بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمه الله وغفر له: القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيهما على التوحيد والمطالب العالية. لا شك أن كثير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا تدل على الخالق، وهنا ذكر دلالة خلق السماوات والأرض على التوحيد. فالله سبحانه وتعالى الذي يتأمل كتاب الله عز وجل يدعون كثير إلى التفكر والنظر في المخلوقات والتأمل فيها، وكان من هذه النظرات التي يدعو الله سبحانه وتعالى إليها النظر في السماوات والأرض. فهل يمكن أن توجد السماوات والأرض عن مصادفة؟ لا، بل تدل على خالق لها. ثم أيضا هذا الإبداع الذي يراه المرء في السماوات والأرض وما فيهما من حسن البناء والإبداع يدل على علم الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرة الله عز وجل. فوجود السماوات والأرض ابتداء يدل على ربوبية الله عز وجل، ثم هذا الإبداع والدقة الموجودة في السماوات والأرض تدل على تقرير صفات الله عز وجل من العلم والعظمة والقدرة وإرادة الله سبحانه وتعالى. فأراد أن يشير إلى هذا الأمر، ولعل الإشارة إليه سبقت في ذكر التوحيد. فالتوحيد الله سبحانه وتعالى يقرره الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة جدا، منها آثار صفات الله عز وجل والمربوبات والمخلوقات العظيمة التي منها السماوات والأرض. ثم قال القاعدة 58: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالأولياء والأنبياء والصالحين، أنه إذا أراد أن يظهر شرفهم ومقامهم، مقامات العلية، يظهرها في مقابلة ضعف الآخرين. ومثل بذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أبرز ثلاثة أمثلة، وهي قصة آدم عليه السلام لما أراد أن يثبت شرف العلم لآدم كان من خلال بيان عدم علم الملائكة بالأسماء، لما طلب الله سبحانه وتعالى منهم بيان هذه الأسماء. وأيضا في قصة يوسف عليه السلام بين الله سبحانه وتعالى شرف ومكانة يوسف بعلمه بتأويل الرؤى. تأويل الرؤى، كان الملك لديه رؤية والناس آلاف مؤلفة الموجودين في الخارج لا يدركون هذا العلم، وما وصلوا إلى تأويل هذه الرؤية إلا لما جاءوا إلى يوسف عليه السلام في السجن. وأيضا قصة موسى عليه السلام وغلبته على السحرة، وهذا طبعا موقف عظيم. المفسرين يعني يقولون اجتمعوا في هذا الوادي أو في يوم الزينة آلاف من السحرة، فلما ألقى موسى عصاه جعلها الله سبحانه وتعالى تأكل وتأفك ما ألقى السحرة، مما أظهر عجز السحرة مع أنهم آلاف ومن أخبر السحرة على وجه الأرض، لكنهم لما رأوا هذا الأمر من العجب العجاب خروا لله عز وجل سجدا، فانقلبوا في يعني في لحظات من أشرار إلى أبرار، بل انقلبوا إلى أناس لديهم ثبات في الإيمان، كما لما هددهم فرعون بالقتل وبالتصليب في جذوع النخل قالوا لا ضير. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى الآخرة. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه مع المشركين وكيف أظهر الله يعني شرفه ومكانته ببيان ضعف الكفار وذهاب كيدهم كما في قصة الهجرة وغيره. ثم قال بعد ذلك القاعدة 59: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية عظيمة جدا، وهذا الذي ذكره المصنف في هذه القاعدة لها تعلق بقاعدة مضت معانا، وهي قاعدة أجناس علوم القرآن، أجناس علوم القرآن. فذكر أجناس علوم القرآن من العقائد ومن العبادات ومن الأخلاق ومن السياسات ومن الثواب والعقاب، فكل هذه الأجناس القرآن يهدي لأكملها، يهدي لأقومها، لأكملها، لأعلى درجاتها. يعني هو ذكر من أجناس القرآن العقائد، فأفضل العقيدة والتوحيد تجده في القرآن وتأصيله الصحيح، وكذلك من الأجناس العبادات، فتجد أعلى وأقوم وأكمل وأصلح العبادات تجدها في كتاب الله عز وجل، وكذلك الأخلاق تجد أكملها وأعلاها في كتاب الله عز وجل، وهكذا السياسات الدينية والدنيوية. ولذلك قال أقوم، فسره المصنف أي أكرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامة وعظم قياما وصلاح، وذكر الأمثلة. قال فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة، وقالوا أما أخلاقه بعد ذلك التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل، يعني ما من كمال إلا ودعا إليه القرآن. القرآن يهدي إلى الأقوم، إلى الأكمل. ما من صلاح، وقد أفرد مصنف بقاعدة أن القرآن دعوة إلى الصلاح والإصلاح، وكذلك دعوة إلى الكمال والأكرم والأنفس. إذن هذه القاعدة مأخوذة من هذه الآية الكريمة، أن القرآن فيه من كل شيء أكمله ومن كل شيء أصلحه من الأجناس التي ذكرها. ثم قال القاعدة 60: من قواعد التعليم التي أرشد إليها في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. هذه القاعدة فيها ذكر وسائل التعليم، ذكر المصنف وسيلتان للتعليم، الوسيلة الأولى القصص، والوسيلة الثانية هي التدرج، ليس ذات القصة وإنما الإجمال في القصص ثم التفصيل. فلا شك أن من وسائل التعليم العظيمة التي جاءت في الكتاب والسنة الإجمال ثم التفصيل، وهذا أدعى للفهم، هذا أدعى للفهم. الإنسان الذي يتعلم الآن في أي مكان، المدرس إذا جاء قال سوف نتكلم عن 5 أمور وعددها، قال التوحيد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسياسات التي ذكرها المصنف، فهنا أجمل 5 أشياء ثم بدأ يفصلها، ثم بدأ يفصلها، وهي طريقة أهل العلم في الكتب أنهم يجملون ثم يفصلون. فهنا ذكر قال إن الله يذكر القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها. ما الفائدة؟ الفائدة أن النفوس تتشوق، أن النفوس تتشوق. يمر عليكم دائما في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعلم أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، هذا الإجمال، ثم يأتي إلى التفصيل. لما تسمع أربع مسائل أو ثلاث مسائل ينحصر الذهن، ينشد المرء لمعرفة هذه المسائل. فهذه من طرق التعليم، الإجمال ثم التفصيل. وأيضا الطريقة الثانية التي ذكرها هي التدرج، التدرج بنوعيه. قد يتدرج الإنسان من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. التدرج طبعا له صور كثيرة جدا حينما يعلم الإنسان الآخرين. يعني لو بدأ الإنسان في مناقشة معاند، بدأ بنقض الشبهة الدنيا عنده، ثم تدرج إلى الشبهة التي أعلى، ثم التي أعلى، ثم يقولون هذا أعلى في القبول لدى هذا الشخص، لأن التدرج أوقع في نفسه. ثم مثل بأمثلة في كتاب الله عز وجل على هاتين الوسيلتين في التعليم، وهي الإجمال ثم التفصيل والتدرج في الطرح. ففي قصة يوسف قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. هذا ذكر مجمل، ثم فصل في آيات طويلة ذكر تضاعيف القصة. هنا النفوس تشوقت أن هناك قصة وهناك قصص سوف يأتي ذكرها. وأيضا قال في قصة أهل الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. في البداية إجمال، ثم يأتي التفصيل في هذه القصة. وهكذا في بقية قصص القرآن تجدها مجملة في مواضع، مفصلة في مواضع أخرى. قال: وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير. وذكر أمثلة كثيرة جدا، لعل من أوضحها ما ذكره عن قوم نوح، أنه لما ناقشهم وجادلهم بدأ بتدرج ثلاثة مراحل. أول شيء قال: يا قوم ليس بي ضلالة، حتى ينفي عن نفسه هذا الأمر، ليس بي ضلالة وليس بي نقص، فأثبت الهدى. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتخلية ثم التحلية، التخلية ثم التحلية. فهنا خلى وأبعد الشبهة، ثم قال: ولكني رسول من رب العالمين. هذه تسمى التحلية، المرحلة الثانية. لما نفى الضلال انتقل لمرحلة ثانية، أثبت أنه رسول من رب العالمين. ثم بعد ذلك انتقل وتدرج إلى ما هو أعظم ويعني أبلغ في هذا الباب، أنه أن كلامه وحي: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهذا هو التدرج الموجود في أو الانتقال من موضع إلى موضع آخر تدرجا، الانتقال من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل. هذا كثير في كلام الله عز وجل. لذلك تجد: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم: هذا التدرج من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى. ذكر الله عز وجل المنكرات من الأسفل إلى الأعلى. وأحيانا لا، الله سبحانه وتعالى يبدأ بالأعلى: ولا تشركوا بالله شيئا، ثم يذكر بقية المنكرات. فهذا كثير في كلام الله عز وجل. ثم قال: قاعدة 61: معرفة الأوقات وضبطها للاستفادة منها وحفظها من الضياع، حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. وهذه قاعدة نفيسة، وهي العناية بمعرفة الأوقات، وخاصة الأوقات التي لها تعلق بالعبادات، التي لها تعلق بالعبادات. لأن كثير من العبادات الأوقات تؤثر يعني في الدخول وفي الخروج فيها، وقد تفسد العبادة إن لم يؤديها الإنسان في الوقت المحدد. يعني لا يقبل من المرء أن يصلي قبل الوقت، ولا يجوز للإنسان أن يصوم رمضان قبل وقته، وهكذا سائر العبادات. ولذلك الشريعة حرصت على معرفة الأوقات، أن يعرف الإنسان الأوقات. وذكر هنا في ضمن القاعدة، في صميم القاعدة، فائدتين. قال: ضبطها للاستفادة، هذا الأمر الأول، والثاني حفظها من الضياع. لماذا يعرف الإنسان الأوقات؟ حتى يستفيد منها ثم يحفظها من الضياع. ثم بين أن خصوصية العناية بالوقت تأتي حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. قال بعد ذلك في الشرح: وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وحصاها وتحديدها. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهنا الحج له ماذا؟ كما أن له مواقيت مكانية له مواقيت ماذا؟ زمانية. وكذلك الصلاة والصيام وعدد النساء والتربص، مثل بها في الصفحة التالية. قال تعالى لما ذكر العدة: وأحصوا العدة، وقال في الصيام: فعدة من أيام أخر. فهذه معرفة هذه الأوقات مهمة جدا لمعرفة أوقات العبادات وما يتحصل به وقت العبادة. لماذا الإنسان يحرص أن يعرف تقسيم الليل؟ من متى يبدأ الليل؟ ما هو الثلث الأول من الليل؟ ما هو الثلث الأخير؟ حتى يضبط ماذا؟ العبادات. فمعرفة الأوقات من الأمور المهمة في حياة المرء، ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بها في مواضع كثيرة من كتابه. ثم قال القاعدة 62: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. في هذه القاعدة ذكر أمرين: ذكر ثمرات الصبر والسبب المعين على الصبر، ثمرات الصبر والسبب المعين على الصبر. فذكر جملة من الثمرات وهي 5 ثمرات. لما ذكر الآية قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب في جميع شؤونكم بالصبر. ثم بدأ بالثمرات، قال: فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات. هذه واحدة، أولى الثمرات أنه يسهل على العبد الطاعات. الثاني أداء حقوق الله عز وجل. الثالث أداء حقوق العباد. الرابع قال: بالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات، قال: فينهاها عن هواها حذر شقاها. والخامس قال: بالصبر تخف عليه الكريهات، يعني الأشياء المكروهة المصائب تخف على الإنسان بهذا الصبر. إذن الصبر له ثمرات غالية، وهذه ترجع إلى أنواع الصبر الثلاثة المعروفة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله. الكريهات المراد به أقدار الله المؤلمة التي تنزل على الإنسان. ثم أشار إشارة جميلة وهي إلى سبب التحصيل، يعني كيف يحصل الإنسان الصبر، كيف ينال الإنسان الصبر. قد يقول الإنسان: أنا أريد الصبر لكن ما أتمكن من هذا الصبر، وإذا وقعت مشكلة لا أتحل بالصبر. قال: وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء الذي يصبر عليه. إذن الوسيلة إلى الصبر هو العلم، هو العلم. لو علم الإنسان ما في الفضائل من الخيرات هذا يجعله يصبر على الطاعات، يستزيد من الطاعات. وعلى العكس من ذلك، إذا علم ما في المعاصي من المضار التي تترتب على الإنسان والسلبيات التي تأتي من ضيق النفس وفساد القلب والوحشة التي يجدها بينه وبين الله وبينه وبين الناس وذهاب العلم وقلة البركة، فهذا يجعله يحجم عن المعاصي. وأيضا لو أدرك ما في الإيمان بالقضاء والقدر من الخير لصبر على أقدار الله عز وجل والمزعجات والكريهات التي تأتي على الإنسان. قال: وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها، لأن العلم يقود إلى أمور كثيرة جدا، منها أنه يقود الإنسان إلى هذه الأبواب الثلاثة، وهو فعل الطاعات والصبر عليها، والباب الثاني ترك المنهيات والصبر عنها، والباب الثالث الصبر على الكريهات والمصائب والأقدار التي تنزل بالإنسان. إذن هذه قاعدة نافعة في باب الصبر، أن الصبر من الأمور العظيمة التي يحتاج الإنسان في حياته ولها ثمرات غالية، ولكن هذا الصبر لا يتأتى إلا بالعلم بهذه الأمور الثلاثة: العلم بفضائل الطاعات، والعلم بآثار المحرمات، والعلم بعظمة الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال القاعدة 63: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوي المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات، كل ذلك من طرق المنحرفين. وهذه قاعدة عظيمة، أن ميزان التفاضل، ما هو ميزان التفاضل؟ ميزان التفاضل هو تقوى الله عز وجل والإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. بماذا يرتفع الإنسان عند الله؟ هل يرتفع بجاهه، بمنصبه، بذكائه، بما آتاه الله من الرياسات؟ كلا، كل هذه لا تنفع، وإنما الرفعة عند الله عز وجل بالإيمان. كلما كان إن أكرمكم عند الله يتقاكم، كلما كان الإنسان لله أتقى كان أرفع عند الله عز وجل. وذكر بعض الشواهد والأدلة على هذا، قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فإذا الميزان، ميزان الرفعة عند الله هو العمل الصالح، ليس بالأموال ولا بالأولاد ولا بالمكاثرة بالرياسات والدنيا. كلا، يرتفع الإنسان عند الله بالإيمان، بالتقوى، بالصلاح. قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع لا المال ولا البنون، لا تنفع المكاثرات المعروفة، وإنما سلامة القلب والإيمان وتقوى الله عز وجل. ولذلك عاب الله على اليهود والنصارى وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال في الرد عليهم: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني ليس يعني يجعل الإنسان لنفسه الرفعة أو القرب من الله. هم ادعوا أمور كثيرة، ادعوا خصوصيتهم بالجنة وأنهم أحباء الله وأقرباءه، لكنها كلها دعاوي لم تقم على ماذا؟ الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن أراد أن يقرر هذا الأصل الموجود في كلام الله عز وجل كثيرا، وفيه إبطال لكلام أهل الباطل الذين جعلوا لأنفسهم الرفعة، لكن الله رد عليهم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني العبرة بالإحسان والتقوى والإيمان. ثم قال القاعدة 64: الأمور العارضة التي لا قرار لها بالسبب، المزعجات أو الشبهات، قد ترد على الحق، والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. وهذه قاعدة عظيمة جدا، وهي مسلية للإنسان في طريق الآخرة، أن أهل الصلاح وأهل الإيمان ابتداء من الأنبياء ثم الأولياء ثم الأتقياء في سيرهم إلى الله عز وجل تعرض عليهم بعض المزعجات، تعرض عليهم بعض المزعجات، وتضيق عليهم الأمور، ويصلون إلى مراحل يظنون أن الدنيا قد ضاقت عليهم بما رحبت، ولكن هذا الضيق لا يستمر، هذا الضيق لا يستمر، سرعان ما ينجلي، إنما هو مؤقت، يختبر الله عز وجل به عباده، ويريد منهم التمحيص، ويريد الله سبحانه وتعالى لهم الثبات، ويكون الإسلام في مواطن يظنون أن أهل الكفر سيكونون خلاص في سيطرة عليهم، وكأن الأمر قد انغلق عليهم، فيأتيهم الفتح من الله سبحانه وتعالى. فهذه المزعجات ترد على الناس، وهذه الأمور، يعني هذا الضيق قد يرد على الإنسان. أحيانا الإنسان يكون في زمان وينظر تسلط أهل البدع وانتشار أهل البدع في مكان معين، ربما يداخله في نفسه بعض معاني اليأس
وهو محرم. يقول كيف جعل لهؤلاء الولاية والقرب من السلاطين وانتشار هذه البدع؟ لكن هذا الهاجس هاجس مؤقت، وهذا يرد على المؤمن، لكن الإنسان يستدفعه وإنما هو فترات ثم يزول. وهذا أصل القاعدة، إن للباطل جولة ثم يضمحل. الباطل أول ما يظهر يراه الإنسان كالوحش المفترس، لكن سرعان ما يخبو وينزل ولا يكون له أثر. ومثل بهذا يعني ما عرض لأنبياء الله عز وجل، قال: ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر، ويقولوا متى نصر الله. هذا في حال الأنبياء، يعني تراكم الواردات والآثار على القلوب جعلهم في مثل هذه الأحوال. قال: ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل. والرسل لا يقعون في اليأس، اليأس من الكبار، لكن يقول إذا قاربت مثل هذه الأمور، هذه المزعجات قد ترد على الإنسان، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يعني نصر الله يأتي والباطل يزول. فالإنسان لا ينظر إلى الباطل ولا يعظم الباطل ولا يفخم الباطل. إذا ظهر قد يظهر بقوة، قد تظهر البدعة في بلدة بقوة وتنتشر، لكن هذا الانتشار مؤقت، أن الباطل جولة ثم يضمحل ثم يسقط ثم يظهر دين الله عز وجل. هذا موعود، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. الاستمرار للكتاب والسنة، لا تزال طائفة من أمتي. فهذه يعني بيان لبقاء الدين الحق، وهذه العوارض ترد. قالوا: من هذا الباب بل من صريح قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وهذا ما يلقيه الشيطان من العوارض ومن التوهمات لأنبياء الله سبحانه وتعالى. ولكن كل هذه عوارض مؤقتة، قد ترد على الأنبياء وقد ترد على أهل الإيمان، ولكنها يعني مؤقتة وتزول. ويدخل في هذا وساوس العقيدة، لما جاءوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يجدون في أنفسهم ما إن يخر أحدهم من السماء إلى الأرض أحبنا أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان. إذن هذه العوارض تطرأ على الإنسان، الضغوط تأتي على الإنسان، لكنها ليست مستمرة. يقين يتيقن الإنسان أن هذه أمور مؤقتة. يأتي الباطل ويكون قوي، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يعني أبدا لا يتحقق لهم مثل هذا الأمر. قال بعد ذلك القاعدة 65: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، أو بعبارة أصرح: ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ما أدى إلى الحرام فهو حرام. وهذه قاعدة معروفة متعلقة في أبواب الواجبات والمستحبات والمحرمات وطرقها، وهي تتعلق بقاعدة سد الذرائع، أن الشريعة تسد الذرائع إلى الحرام، تسد الذرائع إلى الشرك، تسد الذرائع إلى سائر المحرمات. قال: فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله عز وجل أهل الإيمان أن يسبوا المشركين، لأنهم قد يسبوا المشركين فيؤدي سبهم لهؤلاء إلى سب الله عز وجل، وسب الله أعظم وأخطر، فسد هذا الباب. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا في حق النساء كثير، النساء منعن من أمور كثيرة جدا درء ماذا؟ الفتنة حتى لا تنفتح أبواب ماذا؟ الحرام. المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة إذا خرجت استشرفها الشيطان، زينها الشيطان وقربها إلى نفوس الناس، فحرم عليه الشارع أن تضرب برجلها الأرض، يعني تلبس كعوب أو بعض أنواع نعال الذي يكون فيه صوت عالي مرتفع فيلفت الناظر إليها، يلفت إليها الناظر، والتفات الرجال إلى النساء مظنة فتنة وفتح باب ماذا؟ شهوات. فالشريعة سدت هذا الباب، وحتى كثرة الخروج منعت منها المرأة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فسد هذا الباب على النساء، من معنى مباح أن الإنسان يضرب الأرض برجله، لكن المرأة إذا ضربت أحدثت ماذا؟ فتنة، أو لبست خلخال في رجلها تلفت الأنظار إليها. فلا تلبس المرأة النعال الذي يكون فيه صوت حتى لا تفتن ولا تلفت النظر إليها. قال أيضا قوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني ما تلين المرأة بالقول. صوت المرأة عند جمهور العلماء ليس بعورة، ولكن لا يجوز لها أن تخضع، أن تتميع في حديثها في كلامها، فيطمع الذي في قلبه مرض، ينفتح باب الحرام باب الشهوات. إذن هذه قاعدة عظيمة، أن الأمور المباحة بحسب ما يتوسل إليها، وهذه فصلها المصنف في كتاب القواعد الجامعة. قال الوسيلة المباحة إذا أدت إلى واجب فهي واجب، وإذا أدت إلى مسنون فهي مسنون، وإذا أدت إلى حرام فهي حرام، فلها حكم المقصد. طبعا أهل العلم يقيدون هذه القاعدة، يقولون للوسائل أحكام المقاصد ما لم تكن الوسيلة محرمة في ذاتها، ما لم تكن الوسيلة محرمة في ذاتها. لماذا؟ حتى لا يتعارض مع القاعدة الفاسدة أن الغاية تبرر الوسيلة، لأن بعض يقول أنا أفعل واجب وأصل إلى معروف، لكن الطريقة اللي أسلكها طريقة ماذا؟ محرمة. نقول لا. القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه القاعدة مرت معنا في قضية دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ أخذنا دلالة المطابقة ودلالة الالتزام، فبعض الآيات وبعض المواقف تدل دلالات معينة، فهنا ذكر أن الإنسان يقف، يعني لما يمر على أقوال وأفعال لا يقف عند هذه الأقوال والأفعال، وإنما يعني يتفطن سبب صدورها، سبب صدورها من هذا الإنسان. ومثلنا أمثلة كثيرة على هذا، يعني الإنسان لا يأخذ بالوصف الظاهر وإنما ينظر إلى الالتزامات والتضمنات الموجودة. فقال هنا قوله عن عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال ذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم وخلقهم. هذه وردت في الآيات؟ ما وردت، هو أخذها يقول أن هذه يعني الصفات لما تمر علينا تدل على أفعال معينة، تدل على قيم معينة صدرت منها هذه الصفات. قال ومثله قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، قال يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام، أن كلها الجنود من الجن والإنس والحيوانات لما يكونون تحته يدل على حسن السياسة وحسن النظام والتمكن من القيادة وإدارة هذه الأصناف المختلفة، وهكذا بقية الأمثلة التي ذكرها. يعني لما يذكر يقول الإنسان لا يقف عند مطابقة الآية، هذه مرت، ولذلك المصنف قال أشار إلى هذا، وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر، يعني هذا ورد في قضية المطابقة والالتزام، فإن الإنسان لا يقف على ظاهر الآية فقط المطابقة، وإنما ينظر إلى الدلالات الثانية وهي الالتزام والتضمن. قال القاعدة 67: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. قال: وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المحقق. وهذا يعني كثير في كتاب الله عز وجل، أن كتاب الله سبحانه وتعالى واليقينيات لا تعارض بالظنيات. وهذه تندرج أحد مفردات قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالظنون. إذا جاءتك مقررات عقدية فتعرض عليك عوارض وهمية ظنية ما تؤثر في هذه العقائد وفي هذه الثوابت. وقال: هذه طريقة الراسخين، آمنا به كل من عند ربنا. يعني الأصل التمسك بالثوابت، ومر معنا قريب من هذه القاعدة. قال: وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لأن الأصل عندهم أصل ماذا؟ حسن الظن، ولذلك يدفع الأمور الظنية، الأمور الموهومة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال: فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص. هذا يقين أن أنبياء الله عز وجل لا يعتريهم ماذا؟ النقائص وهذه الأمور التي أوردها عليهم بعض أقوامهم. هذه قاعدة عامة ولها مثيلاتها كثيرة. يعني إذا وصل عند الإنسان أصل ثابت في الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يقبل الإنسان فيه تشكيك ماذا؟ مشكك. وهكذا قس عليه في بقية الآيات. ثم قال القاعدة 68: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلومة. الفرق معلومة، يعني لما يقال السيف أحد من الخشب أو من العصا، هنا لما أقول خلاص مباشر هذه المقارنة تدل على أن السيف ماذا؟ أفضل، صح؟ ما يحتاج أني أقول بعد هذا الكلام وهذا يدل على أن السيف أفضل من ماذا؟ الخشب. لأن مجرد هذه المقارنة تبين ماذا؟ التفاضل. فهنا يذكر أن في كتاب الله عز وجل أحيانا الله سبحانه وتعالى يورد المتقابلات، فهذا يغني عن ذكر ماذا؟ التفاضل. لا يحتاج أن يذكر أن هذا أفضل أو هذا أفضل، لأن مجرد المقارنة تدل على معرفة الفرق وأفضلية ما هو أفضل مما ذكره الله عز وجل. قال: وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك، وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه، ومثل بذلك: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما يحتاج أن يذكر ما هو الأفضل، مجرد هذه المتقابلات يدل على ماذا؟ بيان الفضل. الله خير أما يشركون، فهذا الفرق فيه ماذا؟ واضح. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ هل يستوي الموحد مع المشرك؟ كلا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ فمجرد ذكر هذه المفارقات والمقارنات بين المتقابلات يدل على ماذا؟ وجود المفاضلة، فلا يحتاج إلى تصريح بوجود ماذا؟ الفضل. القاعدة 69: قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه قاعدة عظيمة يجدها الإنسان في الشريعة، أن كل إنسان تتركه والقصد لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك العوض. ولهذه القاعدة مثيلة مرت علينا، أن الله سبحانه وتعالى لما يمنع الناس من أمر يعوضهم بماذا؟ بما هو خير. ومثل بأمثلة كثيرة، 5 أمثلة في الصفحة الأولى هنا لدي. ذكر مثال أول مهاجرين لما هاجروا وتركوا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم، عوضهم الله الرزق الحسن والتمكين. والمثال الثاني إبراهيم لما اعتزل قومه وأباه والأصنام، وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحة، الذرية كلهم أنبياء، فهذا عوض عظيم من الله عز وجل. وأيضا المثال الثالث يوسف عليه السلام لما ملك نفسه عن الحرام وعدم الوقوع في الفاحش مع امرأة العزيز، مكنه الله عز وجل وجعل له هذا المنصب وخزائن الأرض. وذكر قصة سليمان لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها، عوضه الله. وطبعا فيها خلاف بين أهل العلم، هل فعلا أتلف الخيل أو لا؟ والصحيح أنه ما أتلفها، لأنه لا يصح إتلاف الخيل على الصحيح. قالوا أهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله عز وجل، وهب لهم رحمة وهيئ لهم أسباب التوفيق. إذن هذه قاعدة عظيمة، أن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه في هذه الحياة. تمر عليك أمور كثيرة جدا، إن تركتها لله عز وجل عوضك الله سبحانه وتعالى الخير الكثير. ثم قال القاعدة 70، القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه وتنفيذ شرائعه وأحكامه. فالقرآن مر معنا أنه دعوة إلى الصلاح والإصلاح، وأيضا في المقابل هو منع للفساد والمفسدين، منع للفساد والمفسدين. ثم ذكر المصنف أن القرآن دفع لنوعي الفساد، نوعي الفساد، وذكر أن المنحرفون عن الدين، يعني الفرق الدينية المنحرفة أو المذاهب، أنها على نوعين، أصحاب عقائد وأديان باطلة، هذا النوع الأول، والنوع الثاني اللادينية، اللادينية كالشيوعية الذين ليس لديهم دين، الشيوعية والطبائعية والدهرية والدورية كلها فرق ليست لها دين، يقولون لا يوجد دين، لا إله، والحياة مادة مثل ما يقول كارل ماركس وغيره. فهنا يقول أن القرآن رد على هاتين الفئتين، المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم، هؤلاء رد عليهم القرآن. ومر معانا كيف الله سبحانه وتعالى يرد على اليهود والنصارى في ادعاءاتهم والمشركين، كيف الله سبحانه وتعالى يرد عليهم. هؤلاء سواء كانوا أصحاب كتب أو لم يكونوا أصحاب كتب، فإن الله سبحانه وتعالى رد عليهم بالحق الواضح والبرهان الجلي. والنوع الثاني قال من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق، يعني الرأسمالية والشيوعية، والذين يقولون لا دين، ينفون شيء أن يوجد إله أو دين، فيحاربون كل الأديان. وعبارتهم المشهورة يقولون الدين أفيون الشعوب، يعني الدين هو الذي يدمر الشعوب، كل الأديان يعتقدون أنها تدمر الشعوب. وهذا يعني من علم الشيخ رحمه الله وحسن تفصيله في هذا الكتاب، أنه تطرق لهذه الطوائف الباطلة. لأن البعض يقول أن العلماء اليوم ما يهتمون بالرد على الشيوعية والعلمانية وغيرهم، وهذا واضح في التأصيل في الرد على هؤلاء، كما يردون على اليهود والنصارى أيضا يردون على العلمانية والليبرالية وغيرهم من المنحرفين. فهذا رد على هؤلاء الذين يحاربون الدين، سواء المحاربة الكلية أو المحاربة الجزئية. المحاربة الكلية مثل الشيوعية والعلمانية، أو المحاربة الجزئية مثل الليبرالية واليسارية والتغريبية وغيرها. القاعدة 71 والأخيرة، قال: في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. يعني يقول في القرآن آيات فيها أمور جامعة كأنها ضوابط في هذه الحياة، كأنها قواعد. سبحان الله، ذكر آيات كثيرة جدا، عشرات الآيات، كل آية فيها قاعدة من القواعد، من الألفاظ الجامعة. هذه كلها ذكرها على سبيل المثال: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وهذه مضت معانا، أن الإنسان يحاسب على عمله. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا فيه مضاعفة الأجور من الله سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مقابلة الإحسان بالإحسان؟ والسابقون السابقون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذه كثير قررها الشيخ في أثناء ماذا؟ القواعد. وهذه كأنها اختصارات وإشارات للقواعد السابقة: وتعاونوا على البر والتقوى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إلى غيرها من الآيات. قال: والصلح خير، والله لا يحب الفساد، فاستقم كما أمرت. آيات في الاستقامة وفي الإحسان وفي الصلاح وفي الأجور وفي تقوى الله عز وجل وفي الإخلاص وفي العقوبات. فاختار من كل باب بعض الآيات ليبين جوامع هذه الآيات التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها. فهذه جملة من القواعد العظيمة مع هذه الرسالة، التي كما أسلفنا أن الشيخ السعدي رحمه الله كتبها في شهر رمضان، كتبها وهو يتأمل كتاب الله عز وجل ويقرأ كتاب الله عز وجل، ووصل إلى هذه الفوائد العظيمة. ومن أراد الاستزادة فليقرأ أيضا المواهب الربانية في الآيات القرآنية، فلها تعلق أيضا، لأن الشيخ يرحمك الله، لأن الشيخ ألفها أيضا في شهر رمضان، كان يتأمل القرآن وذكر لطائف عظيمة جدا. ومن أجمل الفوائد اللي وقفت عليها في هذه الرسالة تعليقه على اسم الله اللطيف. اسم الله اللطيف علق عليه بما ربما لا تجده عند المتقدمين والمتأخرين، تفصيل بديع جدا في مظاهر لطف الله عز وجل، عدد أمور كثيرة. قال: ومن لطف الله كذا، ومن لطف الله كذا، ومن لطف الله كذا. وقف وفصل عند اسم الله عز وجل لطيف، لو تبحث عنه في أي تفسير ما تجد هذا التفصيل الذي ذكره السعدي رحمه الله. أسأل الله في ختام هذه اللقاءات أن ينفع بهذا المتن النافع، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يكون عونا لنا على تدبر كلام الله عز وجل. وأتمنى أن تطبقوا هذه القواعد، وأن تمروا عليها بين الحين والآخر، وأن تنظروا فيها حينما تقرؤون آيات كتاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.